الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هتخلصوا الوتر على الفجر يعني؟ معنا لغاية الشيخ اللي قال مش كده؟ ربنا يتقبل يا رب صالح الأعمال. الحقيقة إن كان من حديث في هذه الدقائق فأنا أحب أن أحدث عن دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هو دعاء جامع نحتاج في هذه الأيام أن نتأمل معناه وأن نعيش بهذه المعاني التي وردت في هذا الدعاء. والحقيقة أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالفوائد. تتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان إذا ناجى ربه سبحانه وتعالى جمعت في مناجاته وفي أدعيته أعظم المعاني الاعتقادية وأعظم العقائد والمسائل القلبية التي تشرح أو يشرح الله عز وجل بها الصدور. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مستفتحا بالحمد، يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق. الدعاء ده لما تيجي تتأمله هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استفتح بالحمد بدأ يعدد الحقائق التي ينبغي أن تترسخ في قلبك وانت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. تعلمون أن الله عز وجل من أسمائه الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله هو الحق، وكل ما خلا الله باطل. حتى ذا الكلام ده كان من شعر العرب في الجاهلية: ألا كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. صح الكلام ده؟ لا، الجزء الأخير ده مش صح، لأن نعيم الجنة لا يزول. عارفين قصة سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع هذا البيت؟ بدايته قال حقا وصدقا، ألا كل ما خلا الله باطل، فقال صدقت. وده كان يعني عندهم لما يقطعوا شاعر من شعراء العرب فده كان ايه؟ عيبة، ما يصحش. فالناس قالت الراجل بيقول صدق، خلاص سكتوا عنه. فلما قال الشاعر: وكل نعيم لا محالة زائل، قال عثمان بن مظعون: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فالشاعر زعل، قال: منذ متى يهان الشعراء في بلادكم؟ كانت قريش كما تعلمون وسوء عقاظ كان يعني من الاجتماعات التي يعني يأتي إليها العرب من كل مكان. بس كان الصدع بالحق في حياة عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه مقدم على كل شيء، رغم أن عثمان بن مظعون لو تعلمون سيدنا عثمان بن مظعون ده كان محصن، كان عنده حصانة. عارفين إزاي؟ كان في جوار الوليد بن المغيرة، حدش يقدر يقرب له، حدش يجي جنبه، لأنه كان أنتوا عارفين جوار الوليد بن المغيرة جوار عزيز، أو كما يعني كان يعرف بينهم أن جواره ده محدش يقدر يقرب له، عنده حصانة. ومع ذلك الرجل تنازل عن كل ده، كان شايف إخوانه بيعذبوا وهو في أمان وفي سلام، فكان ممكن يفضل ماشي جنب الحيط زي ما بيقول ويبتعد عن قول الحق، لكنه أبى. فقالوا: دعوه فإنه في جوار الوليد بن المغير. قال: رددت عليه جوار، رددت عليه إيه؟ جواره، وأصر على موقفه. فلما سمعوه يقول رددت عليه جواره قاموا إليه وأوسعوه ضربا حتى أن عينه قد أصيبت إصابة بالغة. فمر عليه الوليد بن المغيرة قال: قد كنت في جوار عزيز، أنت كنت يعني ملوش لازم اللي حصل لك ده، قد كنت في جوار عزيز وإن عينك لغنية عما أصابه. فقال عثمان بن مظعون كلمته الشهيرة، قال: لجوار الله أعز. تعرفين الكلمة اللي بتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم: عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. فقال له: جوار الله أعز، جوار الله أعز، وإن عيني السليمة لتشتاق إلى ما أصاب أختها في سبيل الله. فكانت الكلمة دي كلمة عثمان بن مضعون لها علاقة باللي أنا هتكلم عنه دلوقتي. المهم نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوي تلك الحقائق التي ينبغي أن ترسخ، وأصل هذه الحقائق أن الله حق، أن الله هو الحق، وكل ما كان من عند أو كان موصولا به أو كان مرتبطا بكلامه أو بأسمائه أو بصفاته فهو الحق، وكل ما دونه باطل. فماذا، وده معنى قول الله عز وجل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالضلال ضد الحق، والباطل ضد الحق. قال الله عز وجل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليه؟ ليدحضوا به الحق. هي دايما المقابلة كده في الحياة. في ناس كتير يعني متحاولش انها تفهم الامور او تفهم الصراع التاريخي الطويل بهذا الفهم، ان هو صراع بين حق وباطل. في حق احيانا يشوبه الدخن، وفي باطل ممكن يبقى فيه شيء من الحق، لكن في النهاية المآلات بتروح لفين؟ للحق والباطل. كل ايديولوجيا زي ما بيقولوا او كل فكر بيحاول يشوف التاريخ او الصراع التاريخي من منظور معين. الماركسيين مثلا يقول لك لا، ده الصراع التاريخي ده صراع طبقات، صراع بين الاغنياء والفقراء. بعض الناس التانيين يقول لك لا، صراع بين الاقوياء والضعفاء، بتوع نظريه التطور بقى وما نتج عنها. كل طائفه بتشوف التاريخ والصراع فيه من منظورها. احنا بنشوف التاريخ من منظور ان هو ايه؟ صراع بين الحق والباطل. ودي كانت بدايته لما سيدنا آدم عليه السلام بدأ هذا الصراع بينه وبين إبليس. كان صراع على إيه؟ على دنيا؟ كان صراع على فلوس؟ كان صراع على مركز؟ على منصب؟ على ما كان صراع على إيه؟ حق وباطل. بعزتك لأغوينهم أجمعين. هو حلف وقال إن هو لازم يغوي الناس دي، وبالفعل أذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فبداية معرفتك بالحق أن تعرف الله عز وجل. وذلك كانت أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته إيه؟ أنت الحق. أنا عايزك كنت بتدرس هذا الدعاء وبتحفظه، هو سهل لعل كلنا حافظينه أصلا، يعني من الأدعية المشهورة، لكن عايزين نتأمل ده كبرنامج حياة في علاقتك بالحق، المعاني الحقيقية التي ينبغي أن تترسخ في قلبك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرنا بها في هذا الحديث. أولها أنت الحق، أن الله هو الحق. طب أنا عايز أوصل للمعنى ده. أصلها مش كلام يا أخواني، مسألة أن أنت تقول أن ربنا هو الحق، وإحنا كلنا بنردد ده، لكن في ناس في قبورها لما تسأل عن هذا مش هتعرف تجاوب. من ربك؟ ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فإيه؟ فقلت مثلهم. القضية مش كلام. للأسف كثير من الناس بيشكوا من الشبهات، وبيشكوا من ضعف اليقين، وبيشكوا من مسائل احنا عايشين في واقع كلنا عارفينها. خلينا صرحها مع بعض. طب انت بذلت قد ايه عشان ترسخ هذه القيمة في قلبك؟ انفقت قد ايه من وقتك ومن جهدك ومن عرقك ومن مالك لتعرف ان الله حق، لتتعرف على الله الحق، لتترسخ تلك العقيدة في قلبك حتى تصل إلى درجة كدرجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ مش درجة الصحبة، لكن درجته هو بيقول كلمة جميلة جدا. كان بيقول إيه؟ لو أن الحجب قد كشفت ورأيت عرش ربي بارزا ما ازددت يقينا. وصلها كده بالسهل ولا بتعلم عن الله وبتعرف على الله عز وجل؟ إحنا للأسف بننفق كثير جدا من أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا لنتعرف على كل شيء، لكن قليلا ما نتعب أنفسنا كما ينبغي نتعرف على الله سبحانه وتعالى. من معاني اسم الله العزيز، نعرف كده بسرعة على اسم ثاني من أسماء الله عز وجل. عارف لما يقول لك كده في اللغة، يقول لك عز الماء في الصحراء، يعني إيه؟ يعني قل، ندر، مش لاقيه ميه. فبيقول الكلمه دي عز الشيء، اي ايه؟ اي ندر ولم يكن الوصول اليه هينا. في حق الله عز وجل في اسمه العزيز يقول العلماء أن هذه الصفة معناها أن الوصول إلى معرفته تتطلب بذلا وجهدا. المسألة مش رخيصة، لا، الله عز وجل هو الغني وهو العزيز اللي ينبغي أن أنت تبذل، لكن مش بذل مستحيل، مش بذل صعب، بذل يثبت الصدق، يثبت الصدق. فإذا صدقت الله صدقك، وإذا أخلصت نيتك وجهدك في تعرفك عليه أخذ بيدك إليه وعرفك عليه. فدي أول قيمة وأصل القيم التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخها في القلب، وهو يردد هذا الدعاء: أنت الحق سبحانه وتعالى. بعدها قال إيه؟ حد حافظ الدعاء؟ ووعدك الحق. أحسنت، ووعدك الحق، على طول ارتباط. خلي بالك كل الحقائق اللي جاية بعد كده لما تيجي تلاحظ في الحديث هتلاقي كلها منسوبة لمين؟ لله رب العالمين، كلها لها علاقة بكلام الله أو بوعود الله أو بلقاء الله أو برسل الله، لازم هتلاقي لها علاقة بالله سبحانه وتعالى، موصولة بأصل الحق. فقال إيه؟ ووعدك الحق. أنا عايزك وانت بتسمع هذا الحديث تعرضه على أو تعرض نفسك عليه، يا ترى أنا وضعي إيه من هذه الحقائق؟ يا ترى هي مترسخة في قلبي وفي حياتي ولها كلامه خلاص؟ وعدك الحق. لما بتسمع وعد من وعود الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل مثلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد ده ولا مش وعد؟ وعد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وعد من عند الله سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد وحق على الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكان حقا علينا، أي على الله سبحانه وتعالى، نصر المؤمنين. يبقى هنا وعود: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كل وعود تجد القرآن مليء بالوعود. يا ترى رد فعلك إيه على الوعود دي؟ ووعود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكثر صلى الله عليه وسلم من الكلام عن الوعود، يعني تجد من أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عما سيحدث وعما سيقول إليه الأمر في آخر الزمان. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أو في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يذر الله بيت حجر ولا وبر ولا مضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشركة وأهله. كل دي أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تكلمك عن هذه الوعود. يا ترى رد فعلك إيه على الوعود دي؟ تصديقك زي تصديق المؤمنين رضي الله تعالى عنهم حينما رأوا الأحزاب. خلي بالك في قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ما كانش قصدهم إن هذا ما وعدنا الله اللي هو الأحزاب. حد عارف كان قصدهم إيه؟ لما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ده اللي هو إيه؟ لا لا لا، الفتح اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم به وهو بيحفر معهم الخندق، لما ضرب ضربة بمعوله فخرجت شرارة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فتحت لي الشام. خلي بالك هم محاصرين في المدينة بيحفروا خندق، وضعهم في غاية الصعوبة، أحدهم لا يأمن على نفسه أن يخرج لقضاء حاجته، وضع في غاية الصعوبة. ربنا سبحانه وتعالى سماه زلزالا شديدا، ومع ذلك في هذا الزلزال الشديد النبي صلى الله عليه وسلم بيعدهم بإيه؟ فتح الشام. الشام دي كان مين اللي بيسكنها في الوقت ده؟ الروم، القوى العظمى الأولى، والقوى العظمى اللي قصادها الفرس. الضربة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم تدخل شرارة يقول: الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فتحت لي فارس. وإني لأرى قصر المدائن الأبيض من مكان هذا الساعة. خلي بالك، فارس والروم، الضربة الثالثة، الله أكبر، فتحت لي اليمن، وإني لأبصر أبوابها الحمراء من مكان هذا الساعة. خلي بالك، ثلاث وعود النبي صلى الله عليه وسلم قالهم وهو بيحفر معهم الخندق. يقوم الصحابة لما يلاقوا الأحزاب جت وتمالأت واجتمعت عليهم يقولوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. الكرب الشديد هذا بداية الوعد، وصدقوا وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف العصيبة. على النقيض كم مين؟ المنافقين، أحسنت. قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي آية تانية قالوا إيه؟ مش في سورة الأحزاب، قالوا غر هؤلاء دينهم. انتوا بتقولوا ايه؟ روم ايه وفارس ايه والكلام؟ غر هؤلاء دينهم، ده دينهم غرهم، ده مش فاهمين الامور الحياتية ماشية ازاي والسياسة الدولية ماشية ازاي. اوعى تقول لك الكلام ده. لكن المؤمنين قضيتهم مش قضية معايير مادية وحسب، انما ايه؟ ووعدك الحق. الكلمة بقى اللي بنرجع لها، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، علاقتك بوعد الله عز وجل، ووعدك الحق، وعود الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تقع في قلبك هذا الموقع. حتى لو كان المعايير اللي حواليك بتقول لا لسه مش موجود الكلام ده، بس بتصدق وبتبذل وبتسعى أن تكون سببا لتحقق هذا الوعد. بس ابتداء التصديق، وليس التواكل على الوعد، إنما تصديق. هو قال إن كان قال فقد صدق، ما دام ربنا وعد سيحدث. إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وعد الله عز وجل حق. يبقى دي الحق الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال إيه؟ ووعدك الحق. بعدها قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ ولقاؤك حق. لا معذرة، قبلها قال إيه؟ وقولك الحق. قولك الحق، كلام الله سبحانه وتعالى. هل لما بتسمع كلام الله أو بتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى بتتعامل معه من منطلق أنه الحق؟ أنت عارف أنه هو ده الفارق الرئيسي بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي سيدنا أبو بكر الصديق يسمع سؤال قرآني، سؤال ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. بعدين يجي سؤال بقى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا عايزك تسأل نفسك، معلش لو أنت اعتبرت أن الكلام ده موجه ليك، ينفع تقول لا يا رب لا نحب أن تغفر لنا؟ حاشا لله. أما ليه ما بنعفوش؟ ليه مسألة العفو صعبة؟ ده أحيانا تيجي مثلا يحصل مشكلة عائلية بالناس ويحكموك ولا حاجة، فتقول له يا أخي وليعفو وليصفح، ولا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول يا عم الشيخ بس ما تكلمنيش بس بالقرآن. يا عم ربنا هو اللي بيقول ألا تحبون، سؤال هو. الفرق بيننا وبين سيدنا أبو بكر الصديق إنه اعتبر السؤال ده إيه؟ موجه له. والسؤال لما يتوجه لك تجاوب، مش كده؟ يلا جاوب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ حد يقدر يقول لا يا رب لا نحب أن تغفر لنا؟ مين ده اللي يقدر يقول؟ خلاص مستغني، ما عندوش ذنوب، مش محتاج مغفرة. هي الإشكالية في دي، إن اعتبرنا قولك الحق، إن كلمة قولك الحق دي لو تعاملنا مع كلام الله عز وجل على أساسها هنجاوب، هنقول بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. لما نسمع ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، سؤاله هنقول إيه؟ بلى يا رب قد آن. أمال هنقول له لا ما أنش لسه بدري، إما اتجوز إما عجز إما ربنا يأذن. لما الفضيل في لحظة اتعامل مع كلام الله على إنه حق، وإن السؤال ده حق، وإن كلام الله عز وجل موجه له كعبد مش هو من الذين أمنوا، قال له ألم يأني للذين أمنوا، قال له بلى يا رب قد آن. خلاص آن. هقول إيه؟ هقول لك لا ما أنش، هقول لك لسه بدري، هسوف، مش هقدر. هي دي المشكلة، ان تعاملنا مع الحق كلام الله سبحانه وتعالى، ان تتعامل مع كلام الله عز وجل على انه موجه لك انت، على انه حق انت مخاطب به، انه يناديك انت ويكلمك انت ويسالك انت. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع الجن بيتعاملوا بالطريقه دي، قال للصحابه رضي الله تعالى عنهم: ما لي ارى الجن احسن جوابا لربها منكم. عشان الجن عملت كده لما سمعت قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ردوا قالوا ايه؟ لا بأيها نكذب ربنا ولك الحمد. تفاعلوا مع كتاب الله، مع كلام الله، مع قول الله. وده ايضا نستفيد من هذه الكلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وقولك الحق، قولك الحق. يبقى استفاد لأول واحدة أنت الحق، ووعدك الحق، وعود الله عز وجل، وقولك تتعامل مع كلام الله إنه حق أنت مخاطب به، ولقاؤك حق. من الأمثلة المحزنة جدا في التعليق على كلمة وقولك ولقاؤك حق، مثال بحب أقول عليه كده، مثال الانترفيو. طبعا مش بنشبه معاذ الله، لكن أنا بقرب لك الصورة. لو تقف متأكد ان انت عندك انترفيو، عارفين انترفيو؟ حد عمل انترفيو قبل كده في شركة او في مصنع او رايح يشتغل شغلانة؟ حد عملها؟ بتعمل ايه لما بتروح الانترفيو؟ لا، الاول بتلبس كده حاجة على الحبل، مش كده؟ وتجهز نفسك وبتشوف مين اللي عملوا الانترفيو ده قبل كده، او ايه المعلومات اللي على الانترفيو ده، يا ترى بيسأل في ايه، يا ترى السي في اللي مفروض اقدمه يبقى موجود في ايه، يا ترى لما يقول لي كذا ارد ازاي، يا ترى ايه احسن اجابات ممكن اقولها. في امتحان الشفوي اللي في كليات عمليه منكم برضه نفس الحكايه، بيبدا يسال هيسالنا في ايه، طب الدكتور ده ايه وضعه، طب اسئلته عامله ازاي. دي في لقاءات الدنيا، احنا بنعمل كده في لقاءات الدنيا. طب احنا عارفين ان احنا هنقابل ربنا، صح ولا ايه؟ والنبي بيقول اهو: ولقاؤك حق. يا ترى تعاملنا مع هذا اللقاء بشكل حتى فيه اقتراب من التقدير مع لقاءات الدنيا؟ لا، بتبقى متأكد ان الانترفيو ده او اللقاء ده سيتحدد عليه مستقبلك، او جزء كبير من مستقبلك سيتحدد عليه عملك، سيتحدد عليه زواجك، سيتحدد عليه اشياء في حياتك. بتعدله، بتجهز نفسك، بتتعامل من منطلق الاحساس بالمسؤولية، بتتعامل انك هتقابل هذا الشخص، المدير بقى ولا بتوع الاتش ار، الهيومن ريسورسز، الناس بتوع الموارد البشريه، وتبدا تتعامل معاهم على اساس ان هم هيفرقوا في حياتك. سبحان الله، ده هيفرق معاك في قد ايه؟ يعني الانترفيو ده 20 30 سنه شغل، 40 سنه، 60 سنه شغل. يا اخي، لقاء الله عز وجل سيتحدد عليه مصيرك الى الابد، سيتحدد عليه وجودك في جنه او في نار. لقاء الله سبحانه وتعالى: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هيكلمك وستقف بين يديه وسيسألك عن النقير والقطمير، هيسألك عن أعمالك وأفعالك، هيسألك عن أخلاقك ومعاملاتك، هيسألك عن عباداتك، وهيسألك عن كل شيء في حياتك. هتقول إيه؟ جهزت الإجابة؟ لقاؤك حق. مش كفاية انك تعرف بس ان لقاؤه حق، اصل في ناس تكتفي بمسألة المعرفة. ماشي، لقاؤه حق، طب اعمل ايه يعني؟ ربنا يقول لك في اكتر من آية في كتابه انك انت مش كفاية انك تعرف، لكن لازم ترجو: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب هم لما تيجي ترجع لأول الآية كده، هم عملوا إيه؟ إيه الخلل اللي حصل؟ لا يرجون لقاءنا، رجاء لقاء الله عز وجل، إنك تبقى ترجو هذه اللحظة إنك هتقابله وتقف بين يديه ويسألك فتعد الإجابة من دلوقتي. بس لما توقن أن لقاءه حق، يعني هي الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في هذا الدعاء الجامع: ولقاؤك حق. بعدها قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ والجنة حق والنار حق. إحساسك دلوقتي إن الجنة والنار موجودين وإنهم حق. أذكر في مرة في بداية الالتزام من فترة طويلة، واحد يعني أخ كان سابقني في الالتزام وكده، فأنا لسه بقى رواسب الجاهلية، فجاي واحد زميلنا كده اتأخر، فرحت قايل كلمة كده عليه: يا أخي الراجل ده مش عارف شكله، ناموسيته كحلي ولا هو إيه يعني إيه، قلت كلمة كده سخرت منه. الأخ ده، الأخ اللي هو أسبق جزاه الله خيرا، قال لي كلمة واحدة بس، قال لي: إنها ترمي بشرر كالقصر. شوف كلمة بسيطة جدا بس لها مغزى. النار موجودة وترمي بشرر كالقصر. أنت بتغتاب دلوقتي، أنت بتكذب، أنت بتعمل معصية، إنها ترمي بشرر كالقصر. حق، النار موجودة، خلقها الله عز وجل، ويوم أن خلقها قالت الملائكة كما في الحديث الصحيح: لما خلق الله الجنة ظنت الملائكة أن لا يدخلها أحد قط. مسألة خطيرة جدا. قال: لا معذرة، أنه لن ينجو منها أحد قط، لما رأوا ضخامتها وفظاعتها. والجنة أيضا ما يسمع بها أحد، ظنت الملائكة لا يسمع بها أحد إلا دخلها، موجود. لما تحس أن الجنة حق، زي ما ربيع بن كعب الأسلمي بيتكلم في مكانه في الجنة: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. ثوبان، سيدنا ثوبان رضي الله عنه يجي للنبي صلى الله عليه وسلم: إيه مالك يا ثوبان؟ يا رسول الله أكون في درجة وأنت مع النبيين والصديقين في درجة إذا دخلت الجنة، وإني يعني أحببتك حبا ملك علي فؤادي، طب أنا هبقى موجود في مكان وإنت في مكان ما أقدر. شوف الإحساس بأن الجنة حق واصل معاه لدرجة إيه. فأنزل الله عز وجل آيات: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يا رب اجعلنا معهم يا رب، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الجنة حق والنار حق والساعة حق. شفنا بيعدد الحقائق اللي لما تيجي تفكر الحقائق دي لابد أن تترسخ في قلبك. تخيل إنسان الحقائق دي مترسخة في قلبه، يعيش إزاي؟ حياته تبقى عاملة إزاي مع الله سبحانه وتعالى؟ علاقته بالطاعة والمعصية عاملة إزاي؟ الساعة حق والنبيون حق، القدوات، مش حكاوي، مش قصص، مش تسالي، لا حق. سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وكل ما نعرفه عنهم، عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حق. والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، كل حقيقة منهم تحتاج دروس، مش درس واحد أو مش كلمة نقولها عابرة، لكن أنا عايز أمر على المعنى العام. شوف حياة النبي مع هذه الحقائق. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نفسه بهذه المناجاة وبهذه الحقائق، قال إيه بعدها؟ قال: اللهم لك أسلمت. رجع بقى للإيه؟ لأصل هذه الحقائق، بداية هذه الحقائق، ارتباط هذه الحقائق أنها مرتبطة بأن الله هو الحق. فقال إيه؟ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وإليك حاكمت، وبك خاصمت، أنت ربي لا إله إلا أنت. وفي رواية: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. شوف إحساس النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عادش شايف حاجة في الحياة إلا إيه؟ إلا أن الله هو الحق. لك أسلمت، أسلمت لك يا رب، وتوكلت عليك فلا أتوكل على غيرك، وعليك توكلت، وإليك أنبت، ولك حاكمت، وإليك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، روايتني، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لما الإنسان يعيش مع الحق لا يرى في حياته إلا أن الله هو الحق، وأن كل ما هو مرتبط به حق، وكل ما يعاديه باطل. ولذلك لما الإنسان تترسخ لديه هذه الحقائق على طول بقى يرتاح، زي ما قلتك: وإليك حكمت، وعليك توكلت. ما يخافش ساعتها، لما يكون إنسان حقاني، لما يصدع بالحق، لما يجهر بكلمة الحق، هيبقى خايف من إيه؟ ما هو الله هو الحق، ما هو اللي أنا بحاكم ليه هو الله سبحانه وتعالى، ما هو اللي أنا بخاصم إليه هو الله جل وعلا. فساعتها الإنسان يتحول إلى إنسان يحيا بالحق ويعيش بالحق، وبإذن الله تعالى يموت على الحق. طبعا الحديث على الحق يعني يحتاج إلى كلام أطول من هذا، لكن أنا أطلت عليكم فأكتفي بهذا القدر. بسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.